واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين
يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام عليكم حديث الساعة حديث زهرائي بحسب التوقيت المحلي لمنطقة الظهور الحلقة السادسة بعد العاشرة إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول لسدير الصيرفي يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك والباقر صلوات الله وسلامه عليه قالها لأبي خالد الكابولي وهو يحدثه عن خروج قوم بالمشرق أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر قائم آل محمد سأبقى على قارعة الطريق حتى تنقطع الأنفاس أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي لا زال حديثي يتواصل تحت عنوان دين القرود وهذا هو الجزء الثالث في الجزئين المتقدمين حدثتكم عن ثلاث مجموعات من البشر على دين القرود. المجموعة الأولى طائفة من اليهود، وأسوأ من هذه المجموعة مجموعة سقيفة بني ساعدة، وأسوأ من مجموعة سقيفة بني ساعدة مجموعة سقيفة بني طوسي، إنهم مراجع النجف وكربلاء الذين يقولون نحن على مذهب أهل البيت، وأهل البيت صلوات الله عليهم لا مذهب عندهم، وإنما هؤلاء القوم، أعني مجموعة القرود الثالثة، على المذهب الطوسي العباسي اللعين. مر الكلام في تفاصيل كل ذلك، ملاحظة مهمة أشير إليها ثم أبدأ في تفاصيل حلقة هذا اليوم. حينما حدثتكم عن الشجرة الملعونة التي ذكرت في القرآن، وعن الروايات والأحاديث التي وردت في الكتب السنية، الذي كان واضحا في تلك الروايات أن بعضا منها ذكرت بني فلان، وبعضا منها تحدثت عن بني الحكم ابن أبي العاص، وبعض منها تحدثت عن بني أمية. فحينما نتحدث عن بني أمية فإن أولهم عثمان ابن عفان، لكن الذي عودوا الأذهان عليه فإنهم يعنون بأولهم معاوية ابن أبي سفيان. هذا الذي ورد في الروايات والأحاديث، وهو واضح جدا في الروايات الشيعية. هناك روايات تحدثت عن أن النبي رأى رجالا على منبره يضلون الناس ويرجعونهم، يردونهم عن الإسلام القهقرة. وهناك روايات تحدثت عن أن النبي رأى بني أمية قطعا أولهم عثمان بن عفان، فهو عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية. وهناك روايات صريحة بينة من أن الشجرة الملعونة، من أن مضمون رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين يصعدون على منبره من بعده وهم رجل من بني تيم، إنه أبو بكر، ورجل من بني عدي إنه عمر، عمر العدوي، وأبو بكر التيمي. ثم الأمويون، وتبدأ سلسلتهم بعثمان بن عفان. الواضح والصريح فإن الشجرة الملعونة هي سقيفة بني ساعدة، وأعتقد أن المطلب كان واضحا وبينا وصريحا جدا. إنها ملاحظة سريعة لتذكيركم بالذي مر علينا في الحلقتين المتقدمتين بخصوص رؤيا النبي صلى الله عليه وآله، وما ورد من الأحاديث المحرفة والمصحفة والتي عبث بها نواصب سقيفة بني ساعدة. الرواة استعملوا التقية في الأجواء الشيعية، الأئمة تحدثوا تارة بالعبارة والأخرى بالإشارة بسبب الظروف المحيطة بهم، ومع ذلك فإن الصورة كانت واضحة وجلية وبينة جدا. في حلقة اليوم أريد أن أسلط الضوء على أهم ملامح دين القرود بنحو موجز وسريع، مع ذكر بعض الأمثلة التوضيحية. لماذا نفعل هذا؟ لأن القرآن أراد منا أن نتعظ مما جرى على أولئك الذين كانوا يدينون بدين القرود. في سورة البقرة في الآية 65 بعد البسملة والتي بعدها: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. مر الكلام في مضمون هذه الآية وأمثالها من الآيات الأخرى التي تحدثت عن اليهود السبتيين الذين كانوا على دين القرود. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا، ما جرى على اليهود السبتيين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. للمتقين من اليهود، للمتقين من المسلمين. وإمام المتقين في الكتاب الكريم علي بن أبي طالب، ولا يوجد إمام غيره. هذا هو إمام المتقين في الكتاب الكريم. إمام المتقين هو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. فالقرآن يريد منا أن نتعظ من هذه المجريات. هل تعلمون أن ما عندنا في أحكامنا بخصوص كراهة أكل السمك يوم السبت، إنما هو تحفيز لنا ودفع لنا وتذكير لنا كي نعتبر بما جرى على أولئك الذين كانوا يدينون بدين القرود، ولذا كانت عاقبتهم أن مسخوا قردة خاسئين. من هنا سيكون لزاما علينا أن نتدبر في حال هؤلاء اليهود، وأن نتدبر بنحو أكثر في حال قرود سقيفة بني ساعدة، وبنحو أكثر وأكثر في حال قرود سقيفة بني طوس. هذا هو الذي يريده القرآن منا، والكلام واضح وواضح جدا. لهذا السبب فإني سأسلط الضوء على بعض ملامح دين القرود لأجل الاتعاظ والاعتبار. هذا إذا وفقنا لذلك، إذا وفقنا أن نتعظ وأن نعتبر. أول ملمح من ملامح دين القرود تسطيح الدين، يجعلون الدين سطحيا. لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع، وقد تحدثت عن هذا في الحلقات الماضية، عن أن القرآن كتاب عميق، سبحانه وتعالى يريد منا أن نكون على عمق، أن نكون على فهم، أن نكون على ذكاء كي نتعامل مع هذا القرآن. على أي حال، أول ملمح من ملامح دين القرود تسطيح الدين، وفي الوقت نفسه يحاولون أن يظهروا ذلك دقة في فهم الدين، وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع عند اليهود وعند السنة وعند الشيعة. عملية تسطيح الدين جارية ومستمرة إلى يومنا هذا. مما جرى عند السبتيين ما قاموا به من صناعة حياض وشق أخاديد، الحكاية التي مرت علينا، وكيف أنهم صنعوا ذلك كي تدخل الأسماك يوم السبت عبر تلك الأخاديد وتصل إلى الأحواض التي صنعت ورتبت بطريقة لا تستطيع الأسماك أن تخرج منها وترجع إلى البحر. وهذا الأمر فعلوه بأنفسهم، واصطادوا الأسماك يوم السبت بهذه الطريقة، لكنهم لم يمسكوا الأسماك بأيديهم، انتظروا حتى يأتي يوم الأحد، وهو اليوم الذي يجوز لهم أن يصطادوا السمك من البحر. فقاموا بأخذ الأسماك من الحياض وقالوا من أننا لم نصطد السمك يوم السبت، وإنما السمك هو الذي دخل بنفسه عبر الأخاديد إلى هذه الحياض، ونحن اصطدناه من هذه الحياض يوم الأحد. مثال واضح لتسطيح الدين. الحقيقة أنهم اصطادوا الأسماك يوم السبت في اليوم الذي لا يجوز لهم أن يصطادوا الأسماك، اصطادوا الأسماك بهذه الطريقة عبر الأخاديد التي تكون واصلة ما بين الحياض وبين البحر، فيدخل ماء البحر مع الأسماك عبر الأخاديد والسواقي حتى يصل إلى تلك الحياض الكبيرة، وهناك تبقى الأسماك حبيسة لأنهم صمموا الحياض بهذه الطريقة أن تدخل الأسماك إليها وتبقى حبيسة فيها. فهذا اصطياد للأسماك في يوم السبت، وهذا الذي فعلوه أن أخرجوا الأسماك يوم الأحد هذا عبث، هذا عبث واضح. وإلا فإن الاصطياد قد تحقق فعلا يوم السبت. هذا هو التسطيح. الناس البسطاء والأميون والجهال والأغبياء قليلو الذكاء سيصدقون بهذا، وأكثر الناس هكذا، أكثر الناس هكذا سيصدقون من أن اصطياد الأسماك تحقق يوم الأحد وليس يوم السبت. هذا هو تسطيح الدين. فالقرود هم الذين يقومون بهذا العمل، بعملية تسطيح الدين. أضرب لكم مثالا من مجموعة القرود الثانية. حديث معروف عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أن عمارا، إنه عمار ابن ياسر، تقتله الفئة الباغية، وقتل عمار ابن ياسر في واقعة صفين، قتله الشاميون الذين كانوا يقاتلون بأمر معاوية ابن أبي سفيان. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه، صحيح البخاري للإمام البخاري المتوفى سنة 256 للهجرة، وهذه طبعة دار صادر بيروت لبنان، إنها الطبعة الأولى 2004 ميلادي. الكتاب الثامن من كتب صحيح البخاري وهو كتاب الصلاة، الباب 63 عنوانه باب التعاون في بناء المسجد، إنها الصفحة 91، وهذا هو الحديث 47 بعد 400، رقم الحديث 447 بسنده، بسند البخاري. عن عكرمة قال لي ابن عباس ولابنه علي. عكرمة كان تلميذا وراويا للحديث عن ابن عباس. عن عكرمة قال لي ابن عباس، إنه عبد الله ابن عباس ولابنه علي، انطلق إلى أبي سعيد إنه الخدري من أصحاب رسول الله المعروفين، انطلق إلى أبي سعيد فاسمع من حديثه، فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه، في حائط في بستان، الحائط هو البستان، فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ رداءه فاحتبى، جلس محتبيا بردائه، ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى ذكر بناء المسجد، إنه مسجد النبي صلى الله عليه وآله حين هاجر إلى المدينة وبنى مسجده المعروف، حكاية بناء المسجد، حتى أتى ذكر بناء المسجد فقال من الذي يقول؟ أبو سعيد الخدري. كنا نحمل لبنة لبنة واحدة واحدة حينما كانوا يشاركون في بناء المسجد، وعمار لبنتين لبنتين، كان يبذل جهدا أكبر. كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء كما اتفقنا تعني دينا أبتر، فينفض التراب عنه، النبي نفض التراب عن عمار بن ياسر كان يحبه، ويقول ويح عمار، ويح هنا للتحبيب، في بعض الأحيان قد تكون للاستنكار والتشديد، ولكن هنا للتحبيب، ويح عمار. فالنبي نحن نعرفه يحب عمارا، وها هو ينفض التراب عنه ويقول ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فمعاوية داعية يدعو إلى النار، لأن معاوية هو الذي قتل عمارا، الكلام واضح، هناك علي وهناك معاوية، وهناك عمار مع علي، وهناك الذين قتلوا عمارا من الشاميين. فعمار يدعوهم إلى الجنة، ما هو بعمار؟ علي يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، الكلام عن الشاميين يكون عرضيا، الداعية إلى النار هو معاوية. هذا حديث البخاري، هذا صحيح البخاري، أنا لا أقرأ من كتاب شيعي. ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وهذا الحديث رواه البخاري أيضا مرة ثانية لأهمية الحديث وصدقه وصحته. في الكتاب 56 من كتب صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، الباب 17، باب مسح الغبار عن الناس في السبيل، رقم الحديث 2812 بسنده، بسند البخاري، عن عكرمة أن ابن عباس قال له ولعلي بن عبد الله لولده: ائتيا أبا سعيد إنه الخدري فاسمعا من حديثه. فأتيناه وهو وأخوه. هذا تفصيل لم يكن مذكورا في ذلك الحديث، لم يشر الحديث المتقدم إلى أخ لأبي سعيد الخدري. فأتيناه وهو وأخوه في حائط لهما في بستان يسقيانه، فلما رآنا جاء أبو سعيد الخدري فاحتبى وجلس، فقال: كنا ننقل لبن المسجد، إنه مسجد النبي، لبنة اللبنة، وكان عمار ينقل لبنتين، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء، تعني دينا أبتر، ومسح عن رأسه الغبار وقال: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. فعلي هو الذي يدعوهم إلى الله، عمار جندي من جنوده، شيعي من شيعته، تابع من تابعيه، والشاميون الذين قتلوا عمارا هم من جنود معاوية، من شيعة معاوية، من أتباع معاوية، فمعاوية هو الداعية إلى النار لأنه إمام من أئمة النار. الحديث واضح، لا يحتاج إلى كثير من الكلام، واضح وواضح جدا. وها أني أقرأه عليكم من صحيح البخاري. ماذا سيقول علماء السقيفة بني ساعد؟ ماذا سيقولون؟ هذه الأحاديث واضحة، وهذا الحديث موجود أيضا في صحيح مسلم، وسأقرأه عليكم من صحيح مسلم، وموجود في سائر كتبهم الحديثية الأخرى، لكنني اكتفيت بالصحيحين، بصحيح البخاري وصحيح مسلم لضيق الوقت. هل الحديث يحتاج إلى شرح؟ واضح واضح جدا. ولكن تعالوا معي، هذا أهم شرح لصحيح البخاري، علماء السنة يعرفون هذا، هذا أهم شرح لصحيح البخاري. فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري، هذا فتح الباري لابن حجر العسقلاني الشافعي، من أشهر وأهم شروح صحيح البخاري.
هذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، إنها الطبعة الرابعة 1988، وهذا هو الجزء الأول. نقرأ ماذا جاء مذكورا في هذا الشرح، إنها الصفحة 30 بعد 400. فإن قيل كان قتله، الحديث عن قتل عمار بن ياسر، فابن حجر هنا في هذا الموضع يشرح الحديث الذي قرأته عليكم، الذي قرأته أولا. فإن قيل كان قتله بصفين وهو مع علي، والذين قتلوه مع معاوية، وكان معه مع معاوية جماعة من الصحابة، يعني عمرو بن العاص، يعني عمرو بن العاص وأمثاله، وكان معه جماعة من الصحابة، فكيف يجوز عليهم الدعاء إلى النار؟ هل الصحابة يدعون إلى النار؟ هل هم معصومون؟ هذا هو الهراء، وهذا هو الضلال، وهذا هو الذي قصدته حينما قلت من أن أول ملمح من ملامح دين القرود هو تسطيح الدين، وإنما يسطح الدين عبر تسطيح العقول. فإن قيل كان قتله بصفين وهو مع علي، والذين قتلوه مع معاوية، وكان معه مع معاوية جماعة من الصحابة، فكيف يجوز عليهم الدعاء إلى النار؟ المراد من الدعاء هنا الدعوة إلى النار، فإن الدعاء تارة يكون بمعنى الدعاء العبادة، وأيضا يأتي تارة أخرى بمعنى الدعوة. فكيف يجوز عليهم على الصحابة أن يكونوا دعاة إلى النار؟ فالجواب أنهم كانوا ظانين أنهم يدعون إلى الجنة، وهم مجتهدون لا لوم عليهم في اتباع ظنونهم. فالمراد بالدعاء إلى الجنة الدعاء إلى سببها، وهو طاعة الإمام، فهم يعتقدون أن الإمام هو معاوية، وكذلك كان عمار يدعوهم إلى طاعة علي، وهو الإمام الواجب الطاعة إذاك، وكانوا هم يدعون إلى خلاف ذلك، لكنهم معذورون للتأويل الذي ظهر لهم. ما هذا الهراء؟ ما هو الكلام واضح، هناك دعوة إلى الجنة وهناك دعوة إلى النار، الحديث واضح، الحديث واضح وضوح الشمس. ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، فكيف صاروا يدعون إلى الجنة ورسول الله يقول من أنهم يدعونه إلى النار؟ هذا هو التسطيح. اسمعوا إلى هذا الضراط، هذا ضراط بتمام معنى الكلمة. وقال ابن بطال تبعا للمهلب: إنما يصح هذا في الخوارج الذين بعث إليهم علي عمارا يدعوهم إلى الجماعة، ولا يصح في أحد من الصحابة. وما علاقة الخوارج بمقتل عمار؟ الخوارج خرجوا من جيش أمير المؤمنين بعد مقتل عمار. إنما يصح هذا من أنهم يدعونه إلى النار. الخوارج لم يقتلوا عمارا ولم يكونوا موجودين آنذاك في مجموعة يقال لها الخوارج، وإنما خرجوا من جيش أمير المؤمنين بعد مقتل عمار. وهذا معروف في كتب التاريخ، في الكتب السنية والشيعية، وهو نفسه العسقلاني يشير إلى هذا. إنما يصح هذا في الخوارج الذين بعث إليهم علي عمارا يدعوهم إلى الجماعة، ولا يصح في أحد من الصحابة. وتابعه على هذا الكلام جماعة من الشراح الذين يشرحون صحيح البخاري. العسقلاني يقول: وفيه نظر من أوجه، أحدها أن الخوارج إنما خرجوا على علي بعد قتل عمار بلا خلاف بين أهل العلم بذلك. ويستمر الهراء. هكذا يضحك عليكم يا شباب السنة. ليس اليوم، منذ أول دقيقة من دقائق سقيفة بني ساعد أنتم مضحوك عليكم، مثلما نحن مضحوك علينا منذ أول دقيقة من دقائق الغيبة الكبرى. أنتم يا شباب السنة ضحك عليكم وعلى أسلافكم منذ بدايات السنة الحادية بعد العاشرة للهجرة، ونحن ضحك علينا وعلى أسلافنا منذ أواسط سنة 329 للهجرة، حينما بدأت الغيبة الكبرى، بدأ مراجع الشيعة يضحكون على الشيعة، وأنتم أخذ الصحابة الذين اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة منذ ذلك الوقت يضحكون عليكم. أنا لست بصدد مناقشة كل الأمور، لكنها أمثلة واضحة. أنا هنا أتحدث عن أهم ملامح دين القرود، وأول ملمح هو تسطيح الدين. هكذا تسطح الحقائق، وإنما يسطح الدين عبر تسطيح العقول. هل تقبل عقولكم هذا؟ هذا ما قرأته عليكم من صحيح البخاري، ومن أهم شرح في المكتبة السنية من شروح صحيح البخاري إلى صحيح مسلم. هذا هو صحيح مسلم، إنه مسلم ابن الحجاج المتوفى سنة 261 للهجرة، كان معاصرا للبخاري. البخاري توفي سنة 256 ومسلم توفي سنة 261 للهجرة. إنها طبعة دار صادر بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2004 ميلادي. هذا هو الكتاب الرابع والخمسون من كتب صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة. وهذا هو الباب 18، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء. صفحة 1079، رقم الحديث 7357 بسند مسلم عن أبي سعيد الخدري قال أخبرني من هو خير مني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر، فهذه كتب الدين الأبتر. أخبرني من هو خير مني أن رسول الله قال لعمار حين جعل يحفر الخندق وجعل يمسح رأسه ويقول: بؤس ابن سمية، تقتلك فئة باغية. صفحة 1080، رقم الحديث 7359 بسند مسلم عن أم سلمة، إنها زوجة النبي صلى الله عليه وآله، عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر، أن رسول الله قال لعمار: تقتلك الفئة الباغية. والحديث الذي بعده أيضا عن أم سلمة من أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعمار: تقتل عمارا الفئة الباغية. الكلام واضح، وإن كان الحديث قد بتر وقطع هنا، لم يأتي ذكر من أن عمارا يدعوهم إلى الله وهم يدعونه إلى النار، لكنها الفئة الباغية التي قتلت عمارا. فمعاوية حين قتل عمارا، هل معاوية بهذا يكون خارجا من النار، يكون من أهل الجنة، أم باعتبار أن معاوية خال المؤمنين فهو قد قتل ابن أخته ولا بأس في ذلك، فخال المؤمنين يجوز له أن يقتل المؤمنين، ألا لعنة الله على ذلك الخال إن كان خالا لنا، ألا لعنة الله عليه إن كان خالا لنا. هذه مسخرة أخرى. محمد ابن أبي بكر السنة يبغضونه، لا يحبونه، مع أن أباه أبو بكر وأخته عائشة وأمه ممدوحة في كتبه. في المكتبة السنية لا يقولون عنه من أنه خال المؤمنين، بينما معاوية أبوه أبو سفيان. هذا إذا كان أبو سفيان أباه، فإن الكتب لا تقول بهذا. على أي حال هو معروف هكذا من أن معاوية هو ابن أبي سفيان. فأين منزلة أبي بكر من منزلة أبي سفيان؟ وأخت معاوية أم حبيبة التي كانت زوجة للنبي صلى الله عليه وآله أيضا، أين منزلة أم حبيبة عند السنة بالقياس إلى منزلة عائشة؟ وأم معاوية هند، ولا تقاس منزلتها بمنزلة أم محمد بن أبي بكر، لكن معاوية صار خالا للمؤمنين، أما محمد ابن أبي بكر لم يصبح خالا للمؤمنين. قتلوه شر قتلة، أنا لا أريد أن أتحدث عن كل وقائع التاريخ، هذا هو التسطيح، تسطيح الدين الذي يأتي عبر تسطيح العقول. إذن هذا صحيح مسلم يثبت الحديث، وهذا أهم شرح لصحيح مسلم، هذا شرح الإمام النووي المتوفى سنة 676، هذا أهم شرح لصحيح مسلم في المكتبة السنية، إنه المجلد الذي يشتمل على الأجزاء 16 17 18، وهذه الطبعة طبعة دار الخير، إنها الطبعة 1999 للميلاد، بيروت لبنان. صفحة 359، ماذا يقول الإمام النووي في شرحه لحديث أن عمارا تقتله الفئة الباغي؟ قال العلماء، إنه ينقل عن العلماء، قال العلماء: هذا الحديث حجة ظاهرة في أن عليا رضي الله عنه كان محقا مصيبا، والطائفة الأخرى بغاة، لكنهم مجتهدون مجتهدون. ومن هنا نشأ مبدأ الضلال هذا، من أن المجتهد إذا أصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر واحد، يعني أن معاوية حينما قتل عمار بن ياسر كان مأجورا لأنه كان مجتهدا. العالم الشيعي المعروف العالم الشيعي اللبناني المعروف عبد الحسين شرف الدين حينما ذهب لزيارة قبر حجر ابن عدي. حجر صاحب أمير المؤمنين الشخصية المعروفة، وله قبر في منطقة عذراء التي تقع قريبة من مدينة دمشق. ففي أحد زياراته لدمشق ذهب لزيارة قبر حجر مع أصحابه، وكان هناك شخص من رجال الدين يشرف على قبر حجر من قبل الأوقاف، يتولى شأن القبر. عبد الحسين شرف الدين سأله، قال: ما حكاية هذا القبر؟ وحجر أليس من أهل الكوفة؟ من الذي جاء به إلى هنا؟ فبدأ هذا المتولي من قبل الأوقاف السورية يحدث عبد الحسين شرف الدين، يقول له: هذا قبر سيدنا حجر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لقد جاء به سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الكوفة وقتله هنا، قتله لأنه كان على دين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبد الحسين شرف الدين قال له: وأنت يا شيخ رضي الله تعالى عنك وأرضاك؟ هذا هو الذي أقصده من تسطيح العقول. هذا الحديث حجة ظاهرة في أن عليا رضي الله عنه كان محقا مصيبا، والطائفة الأخرى بغاة، لكنهم مجتهدون فلا إثم عليهم، مأجورون، لأن المجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. هذا هو منطق القرود، هذا منطق القرود بعينه، هذا هو دين القرود. وعلى نفس هذه النغمة تعالوا كي نستمع إلى مغرد يغرد بمنطق القرود، إنه الوائلي الكبير. رجاء اعرض لنا الوثيقة رقم 3 من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلالي وبترية الوائلي.
إذا لا والله ما لقى إلى أجر على تعبه على جهده، إن أصاب إلى أجرين وإن أخطأ إلى أجر واحد، هو كل ما عنده عند الحكم الظاهري اللي حصله عن طريق استقراء الأدلة إلى أن يوصل إلى الحكم، يدور على المسألة الشرعية يطلعها من دليلها. أما راح يصيب الواقع يولا لا، كل واقعة من الوقائع إلى حكم عند الله، إلى حكم واقعي. لكن أن الفقيه دائما يصيب الواقع لا، يخطئ نعم، وجائز عليه الخطأ وجائز عليه الإصابة.
وفي نفس هذا الاتجاه، إنه منطق القرود الوائلي أيضا. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الرابعة من حلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلالي وبترية الوائلي.
أعود للموضوع. إذا القياس إحنا ما مضطرين إلى، ما محتاجين إلى حتى ندور قياس، لا، الأحكام كافية في تغطيتها. أي مسألة تتصورها هي لها حكم، ولذلك المجتهد عليه أن يدور عن هذا الحكم. إذا أصاب الله يعطيه أجرين، أجر على تعبه وأجر على إصابة الحكم الواقعي، وإذا لا والله أخطأ الحكم الواقعي يأخذ أجر لأن تعب الدليل وصل لهنا، ما أدري، الله عز وجل أعلم بأحكامه، الواقع هو عند الله. المجتهد عليه أن يهيئ أدوات الفنية ويبحث إلى أن يتعب يوصل، إذا وصل الله يثيبه على ذلك، بس بشرط كما سيمر علينا إن شاء الله، بشرط أن يكون مجتهد،
بشرط أن يكون مجتهدا كحال معاوية، كحال الصحابة. وكيف أن معاوية قتل عمارا ابن ياسر ولا إثم عليه، بل هو مأجور، لأن المجتهد إذا أصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر واحد. أي دين هذا؟ أي دين هذا وأي عبث هذا؟ إذا كان الدين هكذا، لماذا يرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء؟ يترك الأمر للناس والناس بحسب الاحتمالات يعملون، فإذا أصابوا لهم أجران، وإذا أخطأوا لهم أجر واحد. هل الحكمة من بعثة الأنبياء أن تعمل الأمم بهذا البرنامج؟ بعث نبينا صلى الله عليه وآله وأنزل الله قرآنه لأجل أن تكون عاقبة الأمور هكذا، أن يعبث المسلمون بالدين وبعد ذلك يقولون هذا دين الله، والحكاية هي عندنا في المؤسسة الدينية الشيعية الطوسية اللعينة. هل أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه جرى ما جرى عليه كي تقوم هذه الحثالات في النجف بالعبث بدين رسول الله؟ لأجل هذا قتل؟ سيكون الحسين سفيها أن يقتل لأجل هذا. أي منطق هذا؟ أي منطق هذا؟ القرآن صريح في أنه لا يجوز لنا أن نعمل بالظنون، الواجب علينا أن نعمل بالعلم، لا يجوز لنا أن نعمل بالظنون بكل أشكالها ومراتبها، الواجب علينا أن نعمل بالعلم، وإلا فإن الأمر سيكون عبثيا، عبثيا إلى أبعد الحدود. وانظروا إلى هذا المنطق، هذا الإمام النووي يقول هذا الحديث حجة ظاهرة في أن عليا رضي الله عنه كان محقا مصيبا، والطائفة الأخرى بغاة، لكنهم مجتهدون فلا إثم عليه. الإرهابيون أيضا مجتهدون، المجرمون أيضا مجتهدون. ما هذا العبث؟ هذا هو تسطيح الدين، والذي يأتي عبر تسطيح العقول. إذا أردت أن أسلط الضوء على دين السنة بكل مذاهبهم، فإن دينهم لا يتعدى هذا المنطق. المنطق الحاكم في الثقافة السنية هو هذا المنطق، منطق التسطيح. ولذا في ثقافة العترة الطاهرة يسمون دينهم بدين الأعراب، لأن الأعراب يسطحون الأشياء لسطحية عقولهم. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني، جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. رواية مهمة سأقرأها عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وإذا كان الكلام دقيقا مما بقي من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه. هذه الطبعة طبعة ذوي القربى، الطبعة الأولى، قم المقدسة، في الصفحة 27. الحديث طويل، أذهب إلى موطن الحاجة منه. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: بمثل هذا التأويل، هذا الكلام يأتي بحسب السياق المتقدم، بمثل هذا التأويل القبيح المستنكر يضلون ويضلون. من هم هؤلاء؟ كبار القوم من العلماء، من الزعماء، من الصحابة، من التابعين، من الفقهاء، من المراجع. هؤلاء هم الذين يضلون أنفسهم ويضلون غيرهم. بمثل هذا التأويل القبيح المستنكر يضلون ويضلون. وهذا نحو تأويل معاوية لما قتل عمار بن ياسر، أو لما قتل عمار بن ياسر، المعنى واحد. وهذا نحو تأويل معاوية لما قتل عمار بن ياسر رحمه الله، فارتعدت فرائص خلق كثير من الشاميين، لأنهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وآله قد قال لعمار: من أنك ستقتلك الفئة الباغية. هذا الكلام يعرفه المسلمون، فلما قتل عمار الشاميون قتلوه، ارتعدت فرائص الكثيرين من الشاميين الذين كانوا يعتقدون أن الحق معهم وأن الباطل مع علي، هكذا يتصور الذين خدعوا. فارتعدت فرائص خلق كثير وقالوا قال رسول الله صلى الله عليه وآله عمار تقتله الفئة الباغية. فدخل عمرو بن العاص على معاوية وقال يا أمير المؤمنين قد هاج الناس واضطربوا. قال لماذا؟ قال لقتل عمار بن ياسر، حيث قال رسول الله عمار تقتله الفئة الباغية. فقال له معاوية دحضت في قولك ودحضت في قولك، يأتي هذا ويأتي هذا. فقال له معاوية دحضت في قولك، أنحن قتلناه؟ إنما قتله علي بن أبي طالب لما ألقاه بين رماحنا. فلما رجع عمرو بن العاص بهذا الجواب للشاميين، الشاميون صدقوا. والله هكذا تجري الأمور في واقعنا اليوم، في الوسط السني وفي الوسط الشيعي، هكذا تجري الأمور. فمعاوية الذي قتل عمارا يقول أنحن قتلناه؟ إنما قتله علي بن أبي طالب لما ألقاه بين رماحنا. فاتصل ذلك بعلي صلوات الله عليه، وصل هذا الكلام إليه، وكيف أن الشاميين ارتعدت فرائصهم وكيف أجابوهم بهذا الجواب المضلل. فقال أمير المؤمنين إذن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي قتل حمزة لما ألقاه بين رماح المشركين. مسخرة هذه، مسخرة. إذن رسول الله هو الذي قتل حمزة لما ألقاه بين رماح المشركين. الأمور واضحة، واضحة وصريحة، ولكن دين القرود هو هذا الذي رب الناس عليه، وعلموا الناس أن يتذوقوا دينهم بذائقة القرود. ماذا نقرأ في سورة التوبة؟ إنها الآية 31. الحديث عن أهل الكتاب، عن اليهود والنصارى، مما جاء في الآية بحدود موطن الحاجة منها. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا أحبارهم، الأحبار لليهود والرهبان للنصارى، والكلام هو للمسلمين من السنة. اتخذوا الصحابة أربابا ومن تفرع عنهم، وللشيعة كذلك اتخذوا مراجعهم أربابا من دون محمد وآل محمد صلوات الله عليه. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ماذا تقول العترة الطاهرة صلوات الله عليها؟ وأنا أقرأ من الكاف الشريف، وهذا هو الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران. الكليني يحدثنا، الكليني متوفى سنة 328 للهجرة، في الصفحة 73 باب التقليد من الجزء الأول من كتاب الكافي، الحديث الأول بسنده، بسند الكليني عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: قلت له: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال: أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، هؤلاء الأحبار والرهبان ما دعوا اليهود والنصارى إلى عبادة أنفسهم، إلى عبادة نفس الأحبار والرهبان، أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم ما أجابوهم لكانوا يرفضون، ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا. هذا هو التسطيح، غيروا لهم المفاهيم على مستوى العقائد، على مستوى التفسير، على مستوى الفتاوى، ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون. هذه هي العبادة التي تحدث عنها القرآن، وإلا فإن اليهود لم يجعلوا أحبارهم آلهة، ولا النصارى جعلوا رهبانهم آلهة، وإنما جعلوهم مصدرا لدينهم. ولذا هناك دينان عند اليهود وعند النصارى بحسب القرآن، هناك دين الأنبياء والأوصياء، وهناك دين الأحبار والرهبان. دين الأحبار هذا هو الذي جعل اليهود يقتلون الأنبياء. لماذا قتل اليهود الأنبياء؟ لأن اليهود ما كانوا على دين الأنبياء، كانوا على دين الأحبار، ودين الأحبار شيء، ودين أنبياء بني إسرائيل شيء آخر. فكان الأحبار يحرضون اليهود على قتل الأنبياء الأحياء، ويجعلون اليهود يرتبطون بالأنبياء الموتى. لماذا؟ حتى يعبث الأحبار في تفسير ما قاله الأنبياء الموتى. وهذا هو الذي جرى في أمة النبي صلى الله عليه وآله، في أتباع سقيفة بني ساعدة منذ السنة 11 للهجرة، وفي أتباع سقيفة بني طوسي منذ بداية الغيبة الكبرى، وتأكدت الطامة حينما أسس الطوسي مذهبه اللعين عبر حوزة النجف سنة 448 للهجرة. طامتنا الحقيقية بدأت في هذه السنة حينما أسس الطوسي اللعين حوزة النجف، وعبرها نشر مذهبه العباسي النجس الذي عليه الشيعة اليوم، وهم لا يعلمون الحقيقة، يتصورون أنهم شيعة للعترة الطاهرة ووالله ما هم كذلك، إنهم شيعة للطوسي وللمراجع الطوسيين الأنجاس اللعنة. أبو بصير يقول لإمامنا الصادق صلوات الله عليه: قلت له اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال: أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم ما أجابوهم، ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا، فعبدوهم من حيث لا يشعرون. هكذا جرت الأمور في السابق ولا زالت تجري على هذا المنوال، وإذا بقينا على هذا المنوال فإنها ستبقى جارية إلى يوم الظهور. ولذلك مراجع النجف اللعناء سيقولون لإمام زماننا: ارجع، لا حاجة لنا بك. هذا هو منطق أحبار اليهود الذين كانوا يدفعون اليهود لقتل الأنبياء، ثم يعودون إلى ما روي عن الأنبياء الموتى، يحرفون ما يستطيعون تحريفه. الحكاية هي هي. فهناك دين العترة وهو دين إمام زماننا، وهناك دين المراجع، ولذا فإنهم يقولون له: ارجع بدينك، نحن لا نحتاج دينك، نحن عندنا ديننا ولا حاجة لنا إليك ولا إلى دينك، فارجع من حيث جئت. هذا هو منطق مراجع النجف، ولم تحدثنا الروايات عن منطق آخر. إذا كان هناك من منطق آخر لمراجع النجف مع إمام زمانهم فأرشدونا إليه في أي مكان، في أي مصدر. هذا هو الموجود عندنا في الروايات فقط، وهذا يدلنا على أن الجميع، على أن جميع المراجع، على أن جميع المعممين على هذا الدين، على دين الأحبار، على دين الرهبان. فهناك دين الأحبار وهناك دين الأنبياء، هناك دين الرهبان وهناك دين الأنبياء، هناك دين المراجع وهناك دين محمد وأهل محمد. وهذه الحقائق بين أيديكم، ولقد تحدثت في هذا عبر السنين الطويلة في مئات ومئات ومئات من الساعات، تدعم بالحقائق والوثائق والأدلة والحجج والبراهين والشواهد على المستوى النظري وعلى المستوى العملي، من كتب الأموات ومن كتب الأحياء وواقعهم الذي نعيشه الآن. كل هذا يشكل حجة على الذين يبحثون عن الحقيقة، على الذين يريدون أن يعرفوا الحقيقة واضحة. نذهب إلى فاصل.
يا حبيبا من لا حبيبا لا، يا طبيبا من لا طبيبا لا، يا مجيبا من لا مجيبا لا، يا شفيقا من لا شفيقا لا، يا رفيقا من لا رفيقا لا، يا مغيثا من لا مغيثا لا، يا صاحب من لا صاحب له، سبحان يا كافيا من استكفى، يا هاديا من استهدى، يا كالئا من استكلى، يا راعيا من استرعى، يا شافيا من استشفى، يا قاضيا من استقضى، يا مغنيا من استغنى، يا موفيا من استوفى، يا مقبيا من استقضى، يا وليا من استولى. سبحانك
التلقيح الصناعي. التلقيح الصناعي أنموذج من نماذج تسطيح الدين في نفس هذا الاتجاه. لا أريد أن أطيل الوقوف عند التلقيح الصناعي لأنني قد تحدثت عن هذا الموضوع مفصلا في حلقات كاملة مختصة وتحقيقية يمكنكم أن تراجعوها. التلقيح الصناعي الذي يجيزه مراجع الشيعة في زماننا هذا، المرجع الأعلى هو أوضح مثال، أعني السيد السيستاني، إنه يجيزه، وبسبب إجازته للتلقيح الصناعي نشأ الكثير من الأطفال منذ التسعينات وإلى الآن. نشأوا في العوائل الشيعية عبر هذا الطريق. ما هي حكاية الحياض والأخاديد التي فعلها السبتيون القردة؟ بنحو عام النصوص عندنا فيما يرتبط بالعلاقة الجنسية المحرمة بين الرجل والمرأة، بالإجمال أتكلم، هناك نصوص واضحة ما بين الآيات والروايات تحرم الزنا، إنها الممارسة الجنسية الكاملة بين الرجل والمرأة من دون الضوابط الشرعية. فهناك نصوص واضحة ما بين الآيات والروايات تحرم الزنا، حرمة الزنا واضحة، والمراد من الزنا العملية الجنسية الكاملة، في بعض الأحيان تؤدي إلى إنجاب مولود وفي بعض الأحيان لا تؤدي إلى إنجاب مولود. فهذه النصوص ناظرة إلى حرمة عملية الزنا بما هو زنا، عملية جنسية من دون الضوابط الشرعية فيما بين الرجل والمرأة، قد تؤدي العملية إلى إنجاب مولود وقد لا تؤدي، والزنا الذي يؤدي إلى إنجاب مولود هو أشد، هو أكثر إثما من الزنا الذي لا يؤدي إلى إنجاب مولود، لكنه زنا. الزنا هو الزنا محرم، وهذا واضح في الآيات والروايات. فهذه النصوص تحرم الزنا بما هو زنا بغض النظر يؤدي ذلك إلى إنجاب مولود أو لا يؤدي، ولكن إذا تم إنجاب مولود بسبب الزنا فإن الزنا هذا يكون أقبح وأكثر إثما من الزنا الذي لا يؤدي إلى إنجاب مولود. هناك نصوص عندنا في الروايات والأحاديث تتحدث عن حرمة وصول ماء الرجل إلى رحم المرأة بطريقة غير شرعية، فهذه النصوص ناظرة إلى وصول ماء الرجل الأجنبي إلى رحم المرأة بعيدا عن موضوع الزنا. على سبيل المثال، إنني أقرأ عليكم من كتاب الفقيه، فقيه من لا يحضره الفقيه، للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذا هو الجزء الرابع من كتاب الفقيه. إنها طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. في صفحة 20 باب 494 ما جاء في الزنا. الحديث الأول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عز وجل من رجل قتل نبيا أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حراما قد يكون الإفراغ هذا من طريق الزنا وقد لا يكون من طريق الزنا، من طريق آخر. لا نستطيع أن نحصر الإفراغ هنا في الزنا أو أفرغ ماءه في امرأة حراما من طريق الزنا والممارسة الجنسية المباشرة، ويمكن أنه أفرغ ماءه من دون ممارسة جنسية مع المرأة ولكنه أدخل ماءه في رحم المرأة بوسيلة أخرى. فعلينا أن نفرق بين النصوص التي حرمت الزنا، وتلك النصوص حرمت الزنا إن كان يؤدي إلى إنجاب مولود أو إن لم يكن يؤدي الزنا إلى إنجاب مولود. الزنا هو الزنا، لكن الزنا في حال إنجاب مولود يكون أشد وأقبح، ويكون الإثم أكثر بكثير من الزنا من دون إنجاب مولود. هذا انتهينا منه. النصوص التي جاء لسانها كهذا الحديث تتحدث عن إفراغ ماء رجل أجنبي في امرأة أجنبية عليه ليست حلالا عليه. فالكلام هنا ينطبق على حالة الزنا، على حالة المباشرة الجنسية، وعلى حالة إدخال الماء بأية وسيلة أخرى. وهذا هو الذي يجري في التلقيح الصناعي. غاية الأمر إنهم يضحكون على الشيعة من أن الزنا لم يتحقق هنا. الكلام ليس في الزنا، الكلام في حرمة إدخال ماء الرجل إلى رحم المرأة. الكلام ليس في الزنا، لأنهم يقولون من أن الزنا لم يتحقق باعتبار أن ماء الرجل الأجنبي وضع في أنبوبة الاختبار، وعبر أنبوبة الاختبار انتقل ماء الرجل إلى رحم المرأة. لكن إذا دققت في فتاواهم، في فتاوى السيستاني وغيره، إذا دققت في فتاواهم فإنهم يقولون إن الولد المتكون في رحم المرأة ما هو بابن زوجها. إذن ابن من؟ ابن صاحب الماء، ابن صاحب الماء. إذن ماء الرجل أفرغ في رحمها، ولذا فإنهم يقولون إنه لا يرث زوج أمه، وزوج أمه لا يرثه، وإنما يرث أباه، يرث أباه صاحب النطفة، وإن صاحب النطفة يرثه أيضا لأن هذا ابنه. أي بناء أسري هذا؟ رجاء اعرضوا لنا فيديو البنك المنوي.
هذه الوجوه قد يوجد أبو أحد الأطفال عبر العالم، فالدنماركيون هم أكبر من يتبرع بسائله المنوي. هذا الشاب العاطل عن العمل يقدم مرتين في الأسبوع سائله المنوي لأحد البنوك المختصة.
أول ما يدفعني هو الربح السهل للمال، ثم إنه رائع أن نساعد أشخاصا لا يمكنهم الإنجاب.
حسب طريقة السائل المنوي ونوعيته يمكن للشاب الحصول على ما بين 30 إلى 70 يورو. الأجر يرتفع أكثر إذا كشف عن هويته.
تعرفون، إذا كنت مكان الأطفال الذين سيولدون سأبحث عن أبي البيولوجي.
هؤلاء الأشخاص هم القوة الضاربة لهذه الشركة الدنماركية. في الخارج يولد ما يزيد عن 1000 بفضل هذه الطريقة.
هذا سيرسل إلى بروكسل، وهذا إلى مقدونيا، وهذا إلى إسرائيل. نوزع السائل المنوي في 60 دولة عدا القطب الجنوبي.
في البداية كانت شركة كليوس تتعامل مع العيادات فقط، لكنها أصبحت تبيع السائل المنوي مباشرة لزبائنها عبر شبكة الأنترنت. في كوبنهاغن ذهب البنك الأوروبي للسوائل المنوية بعيدا، فهو يسمح لزبائنه بالاطلاع على قائمة الأشخاص الذين يبيعون سائلهم المنوي، وكذلك الاطلاع على طولهم ووزنهم ولون عيونهم ومستواهم الدراسي وحتى الصورة المستقبلية للطفل، ويمكن أيضا سماع صوته. لكن هل تسعى البنوك من وراء ذلك إلى انتقاء السلالات؟
نسعى إلى تحسين النسل، فنحن نترك الزبون يختار كما يشاء، كما نختار شركاءنا في الحياة.
وفي فرنسا تتعامل ما يقارب 400 امرأة مع بنوك السوائل المنوية الدنماركية، لكنها عملية غير شرعية.
من هذا البنك وأمثاله، وهي بنوك كثيرة في العالم الغربي وحتى في العالم الشرقي، أخذت تتكاثر هذه البنوك. من هذه البنوك تأتي الحيامن التي توضع في أرحام النساء بحسب فتاوى مراجع الشيعة وعلمائهم. عملية تسطيح للدين عبر تسطيح العقول فمثلما فعل السبتيون أن أدخلوا السمكة إلى الحياض وقالوا نحن ما اصطدنا، الاصطياد تحقق يوم الأحد. الكلام هو هو، إن عملية الزنا لم تتحقق لأن صاحب الحيامن لا يعرف المرأة أساسا، لم يتصل بها، وهذه الحيامن أدخلت إلى المرأة من خلال العمل المختبري ومن خلال أنابيب الاختبار. ولكننا نسألهم بعد ذلك، هذا الولد ابن من؟ سيقولون لك من أنه ابن صاحب النطفة. أليست هذه مسخرة؟ بالضبط مثلما مر علينا في كلام الإمام النووي، من أن الحديث، أتحدث عن حديث أن عمارا تقتله الفئة الباغية، من أن الحديث حجة ظاهرة في أن الحق مع علي، ومن أن الذين قاتلوه كانوا فئة باغية. ولذا ماذا رتب على هذا؟ قال لكنهم مجتهدون وإنهم لا يؤثمون. ماذا الهراء؟ ماذا الهراء؟ هذا الهراء نفسه. الحجة ظاهرة، وأن الحق مع علي، وأن الباطل مع معاوية، ولكن معاوية مجتهد ولا يؤثم. هذا هو المنطق التسطيحي. الحيامن حيامن رجل أجنبي توضع في المرأة، الوليد ابن من؟ ابن صاحب النطفة، ابن صاحب الحيامن. ما هذا المنطق؟ ويكون في الوقت نفسه ابنا لزوج المرأة اجتماعيا وليس شرعيا، اجتماعيا يكون ابنا له، فلا زوج المرأة يرثه ولا هو يرث زوج المرأة. ما هذا البناء الأسري؟ في العراق ودول الخليج وفي دول كثيرة يتواجد فيها الشيعة السيستانيون نشأت أسر منذ التسعينات، منذ بداية مرجعية السيستاني وإلى الآن نشأت أسر بحسب هذه الفتاوى التسطيحية. المشكلة كبيرة. أنا لا أريد أن أركز كلامي على السيستاني، مشكلتنا أكبر من السيستاني، وإن كان السيستاني يمثل مشكلة كبيرة في واقعنا اليوم، لكن القضية أكبر من ذلك. إنها قضية منهج يمتد إلى سنة 448 للهجرة، منهج عمره 1000 سنة. هذا هو منهج القرود، وهذا هو دين القرود، دين التسطيح. ويتم هذا عبر تسطيح العقول. الأمر هو هو في الواقع السياسي اليوم في العراق. السيستاني منذ فترة طويلة وهم يعلنون، الرجل لا يتكلم لكنه هو الذي يقول لهم انشروا هذا بين الناس، من أن السيستانية أغلق بابه بوجه السياسيين العراقيين لأنهم فاسدون. هذا الكلام معروف، ولكن السياسيين الفاسدين على اتصال يومي بولده محمد رضا، وعلى اتصال دائم بممثلي السيستاني في الحكومة السيستانية في كربلاء، يتواصلون مع عبد المهدي الكربلائي ومع أحمد الصافي ومع أشخاص آخرين ممن هم في الدائرة الضيقة القريبة من السيستاني. ضحك على الذقون، حكاية الأسماك هي هي، تسطيح الدين الذي يأتي عبر تسطيح العقول، الحكاية هي هي، اصطادوا الأسماك يوم السبت ولكنهم يقولون نحن اصطدناها يوم الأحد. السيستاني على تواصل مع السياسيين يوميا ولكن من خلال ولده محمد رضا، من خلال عبد المهدي الكربلائي، من خلال أحمد الصافي. وشيعة الحمير من أتباعه يقبلون ويعدون هذا نصرا ومفخرة للسيستاني من أنه قد قاطع السياسيين، والحقيقة ليست كذلك. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع، وحينما يظهر إمام زماننا سيقولون له بنحو مباشر ارجع لا حاجة لنا بك، ويقولون للناس إنه كذاب ما هو بصاحب الزمان. هذا هو الذي سيجري، ولذا سيطلبون من الناس أن يبايعوا السفياني. والرواية عن إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه صاحب الزمان يصل بجيشه إلى منطقة القادسية قرب النجف، وشيعة العراق يبايعون السفياني في الكوفة. والله هذا هو الموجود في الروايات والأحاديث، ولا يوجد شيء آخر. لو وجد شيء آخر لجئتكم به. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت وما هي؟ جعلني الله فداك. قال قول الله عز وجل ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال قال كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس قال موت ذريع، ونقص من الثمرات قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي يا محمد هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. السيستاني هكذا يدعي كذبا وزورا من أنه لا يقابل السياسيين. الذي يقوم بهذا الدور ولده محمد رضا ووكلاؤه ورجاله. ف في الوقت نفسه يفتح أبوابه لممثل الأمين العام للأمم المتحدة، أكان رجلا أم كانت امرأة، الأبواب مفتوحة أمام هؤلاء السياسيين. ما هؤلاء سياسيون أيضا الذي يظهر للناس من أن ممثلي الأمين العام للأمم المتحدة، لهيئة الأمم المتحدة، يمثلون وجها سياسيا عاما، لكن الحقيقة ليست كذلك. ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق هو في الحقيقة رسول يحمل الرسائل من إسرائيل، لأن إسرائيل ليس لدولتها سفارة رسمية في العراق. الأمريكان سفارتهم موجودة ويتصلون بشكل مباشر بمحمد رضا السيستاني وبنحو غير مباشر بحسب حاجتهم، لكن الإسرائيليين ليس لهم من سفارة واضحة في العراق. الذي يحمل رسائلهم هو ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، وهذا هو السبب في فتح الأبواب لهؤلاء الأشخاص. هذا الموضوع سأتناوله بشيء من التفصيل في حلقة يوم غد أو بعدها بحسب تسلسل المعطيات. أذهب إلى الملمح الثاني من ملامح دين القروت. الملمح الثاني تسفيه الدين. الملمح الأول تسطيح الدين، وفي الوقت نفسه يظهرون الدقة من أنهم دقيقون جدا، اصطادوا الأسماك يوم الأحد، أمسكوا بها، لامسوها بأيديهم يوم الأحد، أما يوم السبت فإنهم لم يلمسوا الأسماك، وإنما الأسماك دخلت لوحدها عبر الأخاديد إلى الحياض، مثلما في التلقيح الصناعي هناك دقة. لم يحصل الزنا، لم يلتقي الختانان بين الرجل والمرأة، وإنما تمت العملية عبر أنابيب الاختبار. والذي أدخل إلى رحم المرأة أدخلت بيضة مخصبة، لم يدخل الحيامن بنفسها. ماذا الهراء؟ ماذا الهراء؟ البيضة المخصبة كيف تخصب؟ أليست بالحيامن؟ البيضة المخصبة تتألف من جزئين، مركبة من بيضة المرأة وحيامن الرجل الأجنبي. ضحك على الحقول، تسطيح للعقول وتسطيح للدين. والكلام هو في مسألة غلق الأبواب بوجه السياسيين، لكن السياسيين على تواصل دائم ومستمر مع محمد رضا السيستاني، ومحمد رضا السيستاني على تواصل دائم ومستمر وملتصق بأبيه. ما هذه الأكاذيب؟ وما هذا الخداع؟ إنه تسطيح للعقول. وهكذا يعبثون بالدين، وهكذا يعبثون بمصائر الناس عبر التسطيح. أعود إلى الملمح الثاني. الملمح الثاني تسفيه الدين في الوقت الذي يتظاهرون بأنهم يتصرفون بحكمة، والناس يقولون عنهم من أنهم يتصرفون بحكمة. أنا إذا ضربت لكم مثالا من شخصية السيستاني، لأنه هو المرجع الأعلى، هذه القضية ليست خاصة بالسيستاني، هذه قضية منهج، هذا منهج شيطاني، هو منهج مجموعة القرود اليهودية، وهو منهج مجموعة القرود الناصبية من نواصب سقيفة بني ساعدة، وهو منهج القرود من نواصب سقيفة بني طوسي. الحديث عن السيستاني لأنه هو المرجع الأعلى الآن، هو الذي يباشر أمر الناس، وإلا فإن الكلام ينطبق على سائر مراجع الشيعة في النجف، في كربلاء، في قم، في طهران، في مشهد، في إصفهان، في دول الخليج العربي، في لبنان، وفي باكستان، وفي الهند، وفي أفغانستان، في كل الأماكن التي تتواجد فيها العمائم الشيعية. لكنني أركز الكلام على النجف، لأن النجف تمثل الرقم الأول، ولأن المرجع الأعلى في النجف هو الذي تقلده الشيعة. هل تعلمون في زمان الخميني، والخميني كان شخصية مبسوطة في سلطتها، مبسوطة في كفاءتها عند الإيرانيين، مبسوطة في تقديسها بالنسبة للإيرانيين، ولكن في زمان الخميني أكثر الإيرانيين يقلدون الخوئي الذي في النجف، لا يقلدون الخميني الذي هو في طهران. والآن أكثر الإيرانيين يقلدون السيستاني، لا يقلدون الخامنئي، ولا يقلدون المراجع المشهورين في قم. حتى حينما يختارون مرجعا من المراجع المشهورين في قم، يختارون المرجع الذي يعد نجفيا. على سبيل المثال، فإن أكثر المراجع تقليدا في أجواء حوزة قم هو الوحيد الخراساني، يعد نجفيا من تلامذة الخوي. النجف لها رمزية، ولهذا السبب أسلط الضوء على النجف، ولهذا السبب أسلط الضوء على المرجع الأعلى في النجف. الحكاية ليست شخصية، وإنما طريقة البحث الصحيح أن يكون التركيز على الجهة الأهم، على الجهة التي هي أكثر تأثيرا، وهذا هو الذي أقوم به. إذن الملمح الثاني تسفيه الدين، وهذا التسفيه في قصة أصحاب السبت يأتي واضحا هنا في الآية 64 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأعراف. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لا شأن لنا بكلام الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فهؤلاء على دين المتقين، نحن نتحدث هنا عن دين القرود. القرود هؤلاء، وإذ قالت أمة، هذه أمة القرود، هذه الأمة على دين القرود، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. هذا هو تسفيه الدين، يقولون للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر اتركوهم، ويتظاهرون بالحكمة والقداسة، وهذا شائع في الأجواء الدينية، في الأجواء الدينية السنية والشيعية، لكن حديثي هنا مركز على أجوائنا الشيعية. الكلام هو هو الكلام الموجود عندنا في أجوائنا الشيعية، هو هو موجود بعينه في الأجواء السنية. سقيفة بني طوسي وسقيفة بني ساعدة توأمان توأمان توأمان. إذا كان هناك من اختلافات فهذا مرده إلى المواقف السياسية والحكومية والعلائق بالسلاطين. مراجع النجف وكربلاء عندهم علاقات مركزة مع الحكومات، ولكنهم لا يظهرون هذا لأتباعهم، لأن عامة الشيعة تعتبر المرجع الديني الشيعي الذي تبدو له علاقة وثيقة بالسلاطين يعدونه خائنا، لكن الحقيقة أن مراجع الشيعة منذ البداية يمتلكون علاقات وثيقة مع السلاطين ومع الحكومات. وهذا موضوع تحدثت عنه سابقا، ويمكنني إثباته بمئات من الوثائق. الكتب مشحونة مشحونة جدا بهذه الوثائق التي لا مجال للشك فيها أو للطعن فيها. أعود إلى هؤلاء القرود. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. هؤلاء لا يريدون من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن يقوموا بواجبهم، في بعض الأحيان يكون هذا الأمر منطلقا من الحسد، فهؤلاء متدينون أيضا، لكنهم لا يملكون الشجاعة فيحسدون هؤلاء، يحسدون هؤلاء على شجاعتهم، لكن الحسد يدفعهم أن يتصرفوا بهذه الطريقة، يحاولون منعهم حتى يتساووا ويكونوا بنفس المستوى. الحسد قد يكون دافعا، الجبن قد يكون دافعا، العلاقات النفعية مع هؤلاء الذين يصطادون الأسماك يوم السبت. أمور كثيرة يحبون أن يعيشوا بهدوء من دون مشاكل، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجر المشاكل على أصحابه، هذا شيء طبيعي. بالنتيجة هناك أمة من القرود يحاولون تسفيه الدين، قيمة الدين في هذه الفريضة، في فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى لو لم تترك أثرا فإنها تؤكد الإخلاص في نفوس القائمين بهذه الفريضة، إنها تؤكد الإخلاص في عقولهم وفي قلوبهم، وتجعلهم يراقبون الواقع من حولهم، وهذا يؤدي إلى نشر الصلاح ولو في الدائرة الضيقة لهم، في دائرة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ويخيف الآخرين منهم، ستتحقق لهم هيبة في قلوب الآخرين، وإن كانوا يظهرون كراهتهم وإن كانوا يظهرون التنفر منهم، لكن فيما بينهم وبين أنفسهم يعرفون صدق هؤلاء، ويعرفون إخلاصهم، ويعرفون شجاعتهم، ويعرفون غيرتهم على دينهم. هذه الحقائق واضحة في ماضي الأيام إذا أردنا أن ندرس التاريخ، وواضحة في الواقع الذي عايشناه. على الأقل أتحدث عن تجربتي، على الأقل أتحدث عن تجربتي، من حقي أن أتحدث عن تجربتي وعن الذي لمسته عبر عقود من الزمن في حياتي التي مرت. كل هذا الذي حدثتكم عنه مستل من آيات الكتاب وأحاديث العترة ومن تجارب الماضي في التأريخ ومن تجارب الواقع الذي عايشته ولا زلت أعايشه إلى الآن. إنني قد أوجزت لكم الكلام واختصرته ولخصته فيما يرتبط بموقف القرود هؤلاء، فكثير من القرود من أمثال هؤلاء يعيشون حولنا، كثير كثير من هؤلاء القرود يعيشون حولنا، وكثير من هؤلاء القرود واجهتهم في السابق ولا زلت أواجههم، التقيتهم في السابق ولا زلت ألتقيهم إلى الآن في مختلف البلدان، في المناطق التي يتواجد فيها الشيعة حيثما كانوا. نذهب إلى فاصل.
فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. ثم قال أنت أخي ووصيي ووارثي، لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي، والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي، وأنت غدا على الحوض خليفتي، وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم.
فتسفيه الدين في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه الحالة واضحة في مراجع النجف وكربلاء في الماضي والحاضر. هؤلاء مراجع النجف الآن، أي معروف أمروا به وأي منكر نهوا عنه؟ أخبرونا متى كان هذا. ثم لو كان هذا فلا بد أن نعرف من أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقع في فقه العترة في قائمة من الأولويات، المعروف درجات والمنكر درجات، فلا بد أن نبدأ بأهم المعروف ولا بد أن نبدأ بأخطر المنكر. ومتى ما استوفينا الأغراض ومتى ما استطعنا أن نحقق الهدف أو على الأقل وصلنا إلى نتيجة أننا لا نستطيع أن نعمل شيئا، ننتقل إلى درجة أخرى. الدرجة الأولى في المعروف هو أمر الناس ونصيحة الناس وتوجيه الناس إلى معرفة إمام زماننا، هذا هو المعروف الأكبر. من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. لا أن المراد من المعروف أن نأمر الناس بالصلاة أو بالصيام، أمر الناس بالصلاة وبالصيام هو جزء من المعروف، ولكن ذلك يقع في قائمة الأولويات. الصلاة والصيام وسائر العبادات لا تقع في رأس القائمة، ضمن القائمة، والمنكر كذلك. أقبح المنكر هو أخذ الدين من النواصب، موالاة النواصب، هذا هو أقبح المنكر. فما بالك والمرجعية ترفع شعارها النواصب أنفسنا. نحن هكذا نقرأ في زيارة آل ياسين: إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. وزيارة آل ياسين زيارة وردتنا عن إمام زماننا من توقيعات الناحية المقدسة، هو أرسلها إلينا من عنده وليس بطلب من أحد. يريدنا أن نتدبر فيها وأن نزوره بهذه الزيارة الشريفة. من جملة ما جاء فيها: وأنا ولي لك بريء من عدوك، فالحق ما رضيتموه والباطل ما أسخطتموه، والمعروف ما أمرتم به، والمنكر ما نهيتم عنه. حينما نأتي إلى أوامرهم، أعلى الأوامر، أعلى الأوامر هي في ولايتهم والبراءة من أعدائهم. منطقهم منطق القرآن، أعلى معروف في القرآن وأخطر منكر في القرآن جاء في سورة المائدة في الآية 67 بعد البسملة، إنها آية الغدير، الآية التي تحدثت عن شيء إذا لم يكن موجودا فإن الدين بكل تفاصيله بتوحيده ونبوته وقرآنه وبكل أسراره يساوي صفرا. فهذا أعلى شيء ذكر في القرآن، وأخطر شيء ما يضاده وينافره الكفر به، وهو أخطر من الكفر بالتوحيد، وأخطر من الكفر بالنبوة، وأخطر من الكفر بالقرآن، لأن التوحيد والنبوة والقرآن وسائر العناوين الأخرى تساوي صفرا من دون ذلك الشيء. إنها ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه، فهل من المنطق أن ذكرها في الصلاة يبطل الصلاة؟ تف على دينكم، تف على دينكم يا مراجع النجف وكربلاء، لعنة الله على دينكم وعلى رسائلكم العملية القذرة. يا أيها الرسول، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. في علي وحق الحسين في كتب نواصب سقيفة بني ساعدة الآية هكذا كان يقرأها عبد الله بن مسعود: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، إن لم تبلغ ولاية علي فإنك ما بلغت رسالته بالمطلق بتوحيدها ونبوتها وقرآنها وكل أسرارها ومعارفها. كل هذا يساوي صفرا من دون ولاية علي. هذا منطق القرآن، ما هو منطقي؟ والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذا هو الكفر الأسوأ في القرآن. إذن أعلى مراتب الأمر بالمعروف ولاية محمد وأهل محمد، وأخطر درجات المنكر موالاة أعداء محمد وأهل محمد، وأخطر أعدائهم الذين أسسوا سقيفة بني ساعد، ومر الكلام علينا كيف أنهم يرجعون الناس القهقرة، يرجعونهم يردونهم عن الإسلام القهقرة. وهذا هو الذي حدث على أرض الواقع، ولا زال الأمر كما هو. إذا كنتم تريدون أن تعرفوا أعلى مراتب المعروف في القرآن هو هذا: إنه الشيء الذي من دونه يصبح الدين بكامله بتوحيده ونبوته وقرآنه، إنها الرسالة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، إنها الرسالة بكاملها. هذا هو أعظم معروف في الكتاب الكريم قطعا، الذي يضاده سيكون أخبث منكر، أسوأ منكر، أقبح منكر. الذي يضاده موالاة أعدائه، موالاة أعداء الغدير. الوقت يجري سراعا ولا أدري ماذا سأفعل له. أعود إلى زيارة آل ياسي. هكذا نخاطب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وأنا ولي لك يا بقية الله، بريء من عدوك، فالحق ما رضيتموه، والباطل ما أسخطتموه، والمعروف ما أمرتم به، والمنكر ما نهيتم عنه. لو سألت أصحاب العمائم عن المعروف والمنكر مباشرة يقولون لك إن المنكر الزنا والخمر، وإن المعروف الصلاة والصيام والحج. واذهب فسل نواصب سقيفة بني ساعدة، سل علماءهم وخطباءهم، سيجيبون نفس الجواب. إذن ما هو الفارق بيننا وبينه؟ الفارق هو هذا الذي أحدثكم عنه. حينما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لعمار: يا عمار، إذا رأيت الناس سلكت في كل واد فخذ الواد الذي يسلكه علي. الناس ذهبت في مختلف الوديان. هو هذا الفارق بين علي وغيره، وهذا هو الفارق بين الذين يكونون شيعة لعلي وبين غيره. يتسابقون معممو النجف وكربلاء من المراجع وأساتذة الحوزات والخطباء حينما يتحدثون عن العلاقة مع أتباع سقيفة بني ساعدة، من أنه لا توجد فيما بيننا وبينهم من الفوارق إلا القليل، نحن وإياهم على دين واحد. الحقيقة ليست كذلك، أصلا لا يوجد شبه فيما بين دين العترة ودين سقيفة بني ساعدة على الإطلاق. وإذا كان هناك من شبه هو الشبه اللفظي، وتلك الألفاظ معناها عند العترة شيء وعند سقيفة بني ساعدة شيء آخر، لكن فيما بين دين سقيفة بني ساعدة ودين سقيفة بني طوسي فإن الاتفاق والتطابق هو الغالب، وشيء قليل من الاختلاف كما يقولون هم، كما يقول الوائلي نفسه والسيستاني نفسه، من أن الخلاف بين الشيعة والسنة قد يكون أقل من الخلاف بين المذاهب السنية نفسها، وتلك حقيقة، تلك حقيقة. أما دين العترة فهو شيء آخر، شيء آخر مختلف بالكامل. تريدون أن تعرفوا حقائق دين العترة تأخذونها من هذه الشاشة، وكونوا مطمئنين فأنتم في أيد أمينة. ومع ذلك أنا أقول لكم لا تصدقوا كلامي، وابحثوا بأنفسكم بعد أن تحترموا عقولكم، بعد أن تنظفوا عقولكم من تسطيحها وتسفيهها، لأن تسطيح العقول من خصائص دين القرود، وتسفيه العقول من خصائص دين القرود، وهذا هو الذي فعلته قرود النجف وكربلاء بالشيعة عبر العصور، ولا زالت قرود النجف وكربلاء تنزو على دين الحجة ابن الحسن. عيوننا إلى الدرب، عيوننا إلى دربك يا ابن رسول الله ننتظر نحن عبيدك المنتظرون. متى تأتي كي تطهر هذا الواقع من أولئك القردة الذين ينزون على دينك وينزون على منبرك؟ وقت الحلقة انتهى وصار طويلا، ولا زال الحديث متواصلا وخطيرا في الوقت نفسه. ولايتي لأمير النحل تكفيني، إنه سيد الأوصياء، والنحل عنوان قرآني لشيعته. من أسماء الشيعة في القرآن النحل بحسب رموز تأويل العترة الطاهرة. ولايتي لأمير النحل تكفيني، عند الممات وتغسيلي وتكفيني. ولايتي لأمير النحل تكفيني، عند الممات وتغسيلي وتكفيني، وطينتي عجنت من قبل تكويني في حب حيدر، كيف النار تكويني؟ زهرائيون نحن يا أمير المؤمنين، زهرائيون نحن والهوى زهرائي. نلتقي غدا على مودة قائم آل محمد. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.